إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. أيها الإخوة المؤمنون، يتنافس الناس في أمور هذه الحياة الدنيا والحصول على زينتها، وهذه فطرة تنشأ مع الإنسان بما عنده من حب التملك، وهذا لحكمة واضحة بينة حتى يستمر إعمار هذه الأرض واستمرار معايشها. وجاءت الشريعة الغراء لتجعل مسار الإنسان في تطلبه لأمور هذه الحياة الدنيا مما به معاشه أن يكون نافعا له يوم معاده، أن يكون وفق ما أمر الله تعالى وما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن كثيرا من الناس يغلب عليهم الانهماك في هذه الحياة الدنيا وتطلبها من كل سبيل، حراما كان أو حلالا. ولكن أهل الإيمان الذين يوقنون حق الإيقان أنهم موقوفون بين يدي ربهم ومسؤولون، فإنهم يجعلون ما يتطلبونه في هذه الحياة الدنيا وفق شرع الله، يلاحظون الحلال ويحاذرون الحرام. وفي هذا السبيل كان من اللازم على كل مؤمن أن يكون همه منصبا وتوجهه عميقا في الاستقامة على طاعة الله ومحاذرة المعاصي، فالطاعات مجلبة للرزق وبها العاقبة الحميدة في الدار الآخرة، كما أن المعاصي سبب لمحق الأرزاق وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه ينعم على من شاء من عباده فيهيئ لهم طرق الخيرات ويسر لهم فعل الحسنات وهذا فضل من الله سبحانه. ينبغي على المؤمن أن يعظم الضراعة إلى الله، أن يثبته على الإيمان، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي هذا السياق امتن الله تعالى على عباده المؤمنين الذين جعل حب الخير والطاعات في قلوبهم راسخا، حيث يقول سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. تأملوا أيها الإخوة المؤمنون في هذا الامتنان الرباني على من شاء من عباده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالمؤمن الحق عنده الإيمان ومقتضياته وثباته عليه أهم عنده وأحب إليه من الدنيا وما فيها. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه حاله أنه يذوق طعم الإيمان، يجد لذة لا تشابهها أي لذة من لذائذ الدنيا، كما ثبت في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا. وفي الحديث الآخر الثابت في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. المؤمن معظم للطاعات، معظم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المؤمن نجده في شأن الطاعات والأعمال الصالحات معظما لها، ويعظم عليه أن يفوت عليه شيء مما أوجبه الله عليه. ولذلك تجد المؤمن يستشعر عند فوات فرض من الفرائض لعارض من العوارض التي تمنعه منها أنه يعظم عليه هذا الأمر أشد العظمة، ويأسف عليه أشد الأسف. بينما من لم يقم في قلبه مثل هذا الشعور في تعظيم الطاعات وإجلال الإيمان لا يهمه ما فاته من فرائض ربه ولا ما تخلف عن شيء منها. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فاته شيء من الفرائض كما في شأن صلاة العصر، أنه من تركها فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد كل أهله وكل ماله. فما ظنكم بحال من كانت هذه صفته إلا أن يبادر الناس إلى تعزيته ومواساته. فمن فاته فرض من فرائض الله الواجبة فهو أحق بمثل هذه التعزية. والمقصود أن المؤمن قد حبب إليه الخير ويجد فيه الراحة والطمأنينة، فما أن يصف قدميه بين يدي ربه في صلاة إلا ويجد طمأنينة وراحة، ولا يسجد لله إلا ويجد من الأنس والفرح ما لا يوصف. فمن لم يجد مثل ذلك فليراجع ما قام في قلبه من حب هذه الطاعات والأنس بها، ولما لم يكن كذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتأملوا رحمكم الله في شأن ذلك الذي عده النبي عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: رجل قلبه معلق بالمساجد. والمعنى في ذلك أن قلبه متعلق بالصلاة، فهو ما أن يخرج من أداء فرض من الصلوات من المسجد إلا والحنين يبعثه على أن يعود مرة أخرى. وهكذا في كل أحواله قلبه معلق بالصلة بربه سبحانه وتعالى، فهو مؤذن لهذه الفرائض، ولسانه لاهج بذكر الله، مستقيم على طاعاته، ما أن تزل قدمه في معصية حتى يبادر إلى حياض التوبة فيغتسل بمائها ويؤوب إلى ربه جل وعلا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وفي الحين نفسه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هكذا هي حال المؤمن، حيث إنه ليس بمعصوم، إن زلت قدمه وأخطأ فهو لا يفرح بما وقع فيه من سيئة، وإنما يجد ضيقا وحرجا وحصرا حتى يعود إلى ربه ويتوب. فهو لا يفخر ولا يأنس بمعصية اقترفها أو تلبس بها، وإنما حاله كحال أولئك الذين وصفهم الله حينما وقعوا في شيء من العصيان، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تابوا واعتقدوا وأيقنوا أنه لا ملجأ لهم من هذه الحال التي صاروا فيها طريدين عن ربهم إلا أن يعودوا إليه، فلا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فحري بالمؤمن أن يتأمل في نفسه وثباته على الإيمان واستقامته على الطاعات، فإن كرور الأيام وتوالي الشهور والأعوام يؤثر في الإنسان تعلقا بهذه الحياة الدنيا، وبخاصة إذا قل من يذكره ومن يجالسه ممن يعينه على طاعة ربه. حري بالمؤمن أن يراجع نفسه وأن ينظر فيما قدم وأخر قبل أن تحل تلك اللحظة التي يتمنى فيها ويندم، ولا تساعة من دم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هؤلاء الذين حبب الله إليهم الإيمان بالنظر إلى ما قام في قلوبهم من الإقبال على الله، أولئك هم الراشدون. ومع ذلك فهذا كله فضل الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن هو أهل لهذه المنحة العظمى والعطية الكبرى، أولئك الذين قام في قلوبهم الإقبال على ربهم وبذلوا الأسباب في ذلك وهيأوا أنفسهم للاستقامة على الطاعات، أولئك عليم بهم رب العالمين وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. ولذلك حري بالمؤمن أن يعظم رجاءه ودعاءه وسؤاله ربه أن يجعله من أهل هذه الصفة، لأنهم هم الراشدون الذين استقاموا على الطاعات وألفتها قلوبهم وأنست بها. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من جملة ما أوصى به لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاستقامة على الطاعات يحتاج فيها إلى سؤال الله أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على هذا الخير والاستقامة. فالقلوب تعصف بها الشبهات والشهوات وتضلها الفتن والسيئات، إذ لا تزال المعاصي والسيئات تتوارد على القلب حتى يختم عليه، فإذا ختم عليه فلا يبالي حينئذ بأي سيئة اقترفها ولا بأي معصية وقع فيها، بل إنه ربما تبدلت عند هؤلاء الموازين فيرون السيئات من الأمور العاديات، ويرون من ينكر الخطايا وينكر على أهل العصيان متدخلا فيما لا يعنيه، وهذا من الضلال العظيم الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أولئك الذين تعرض على قلوبهم الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلب عود كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى يكون كالكوز مجخيا، يعني كالكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه الحال فقد تودع منه، وصدق عليه قول الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يهديهم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالإنسان إذا وصل إلى مثل هذه الحال لو رأى الجبال تسير أمامه لم يقنع ولم يهتدي ولم يرجع عن سيئاته وخطيئاته. والسبب في ذلك هو ما ختم به على قلبه حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء كريم تعليما لأمته في سجوده، حتى لاحظت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إني أراك تكثر من هذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال يا عائشة: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقام قلب هذا وإن شاء أزهره. وإنما يثبت الإنسان إذا عظم رغبته عند الله في الاستقامة والثبات، ووالى بين الأعمال الصالحات التي هي مثبتات للإنسان على الاستقامة حتى يلقى ربه جل وعلا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما أحرانا لأن نتبين هذا الأمر فيما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وأن نكون باذلين للأسباب التي تحبب معها الأعمال الصالحات والإيمان إلى نفوسنا، وأن نثبت عليها بأمر ربنا سبحانه. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة عليهم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم وارفع ما نزل بهم من الضر والبلاء واجمعهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر وأعذهما من كل إثم وشر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.